إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز جنده ويؤيد أولياءه، فقد قال في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وعد من الله والله لا يخلف وعده، والمؤمن إذ يسمع وكان حقا علينا نصر المؤمنين لا بد أن يتصور في أي ميدان يكون النصر. أهو نصر المؤمن على نفسه وشيطانه، أم نصر المؤمن على أعدائه؟ كلمات القرآن لها إيحاءاتها، وقلب المؤمن له استقبالاته، وعقله له أفكاره. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام المجاهدين وقائد كتائب الإيمان واليقين، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه، أولئك الذين جاهدوا في سبيل دينهم وضحوا بأموالهم وأرواحهم، ووصفهم الله في كتابه صفة يعتزون بها، لا يميعونها، لا يهربون منها، يعلنونها على ملأ المشارق والمغارب: أشداء على الكفار رحماء بينهم. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، نحن الآن في قرب منتصف رمضان، ورمضان نعلم جميعا أنه شهر القرآن، شهر بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، شهر العز والانتصار. رمضان شهر فريضة الصيام كذلك، ورمضان بفريضته وبأحداثه له إيحاءات وله عطاءات. فمن حيث أنه ظرف لفريضة الصيام، فإن هذه الفريضة توحي أن رمضان، إن شئت قلت، رحلة إلهية أو مدرسة إلهية يتربى فيها المسلم شهرا كاملا يبدأ نهاره: اللهم لوجهك صمت، ويختم نهاره: اللهم باسمك أفطرت. وبين فطوره وصيامه تراه قائما قانتا يرتل كتاب الله، أو تجده راكعا ساجدا يسبح الله، أو جالسا ذاكرا لله ممجدا لله أو ناشرا علم الله، فكان الشهر بذلك رحلة روحية يترفع فيها الإنسان عن المادية المظلمة إلى الروحانية الوضيئة، مدرسة تجعل الإنسان يحس فيها بإنسانيته ويفتش عن الحياة اللائقة به، ويدرك أن بدنه الذي أخذ كل جهده ما هو إلا مجرد وعاء، ما هو إلا مركب لهذه الروح، مركب للمبادئ والأخلاق، مركب لوصول كلمة الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، ولكن الإنسان بروحه، الإنسان بقلبه، الإنسان بمبادئه يأتي رمضان ليحرم علينا هذه الشهوات الضرورية في الحياة، ليشعرنا بذلك الدرس وليعلمنا إنسانيتنا. شهر رمضان الكريم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن فيه يذكرنا بأنه ثورة للسماء على الأرض، الأرض التي ظهر فيها الباطل وتبجح فيها الضلال، الأرض الذي انتشر فيها الزور والبهتان وأفسد الباطل على الناس عقولهم، أفسد عقولهم فأنكروا ربهم الذي خلقهم واتخذوا أوثانا وأصناما، أفسد على الناس عواطفهم الرحيمة فأصبحوا غلاظ الأكباد قساة القلوب، يأخذون الحياة مادة عليها يتقاتلون وفي سبيلها يرتكبون كل مقبول وكل مرفوض، فما لهم في الحياة إلا شهوات أبدانهم. هذا الباطل غطى على الناس، أفسد العقول، أفسد العواطف، غطى عليهم تصورهم، ملأ الأرض فسادا وجورا وظلما وفتنا ومشاكل وحروبا. من هنا ثارت السماء ثورتها وبعثت نورها يبدد هذا الظلام ويحق الحق ويبطل الباطل على علم وبصيرة، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. رمضان بأحداثه كذلك يذكرنا بأن هذه المبادئ وتلك القيم التي جاءت بها الشريعة وجاء بها محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن، هذه المبادئ التي أقامت دولة لابد لها من قوة تحميها، لابد لها من جيش يسود عنها ويحملها إلى بقاع العالم، فكان الجهاد وكانت فرضية الجهاد في رمضان، ولما فرض الله الجهاد كان لابد وأن يحفظه ممن يقولون عنه الطابور الخامس من المثبطين من المميعين من الذين ينشرون الضعف والخور واليأس والهوان في نفوس الناس. وكم في القرآن من آيات تحمي المؤمنين من هذا الوباء وذلك الداء. رمضان أيها الإخوة المؤمنون إذ يعايشه المسلم لابد وأن يعايشه مستلهما ومتعلما، وبذلك يحس عظمة هذا الشهر وجلال هذا الشهر وعطاءه وإمداده، أما أن يأخذه مجرد أيام تمضي وليالي تمر وتتتابع ويؤدي فيها عبادات بحركات بدنية دون تدبر أو تفكر فذلك ما لا يربي أمة. أيها الإخوة المؤمنون، عما قريب. يأتي السابع عشر من رمضان يذكرنا بغزوة بدر. من هم أبطال بدر؟ إنهم رجال، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا تحت وطأة الأذى والتعذيب والعنة والاضطهاد والجوع والحرمان 13 عاما في مكة، وما أن ارتحلوا وهاجروا في سبيل الله، ما أن جاء العام الثاني حتى فرض عليهم الجهاد وحتى سطروا الأمجاد التي يتغنى بها التاريخ. اعرضوا أنفسكم على رجال بدر، أين أنتم منهم؟ أين عملكم؟ أين اتجاهكم؟ أين ما سطرتم من عز وما صنعتم من أمجاد؟ أين ما تفكرون فيه من هذا أو ذاك؟ إن لم أعمل على الأقل أفكر، لأنني عضو في أمة إسلامية لها كيانها ولها أعداؤها. هؤلاء الأعداء لا بد لهم من رجال يقفون في وجوههم ويصدون هجماتهم الغادرة. وإنكم أيها الإخوة المؤمنون لتدركون أن لكل دولة في العالم جيشا وقوة عسكرية ووزارة تقوم بهذا العمل تسمى وزارة الدفاع. هذه الوزارة من أهم الوزارات، وقد رصد لها أعلى الميزانيات، وذلك أمر جميل وطيب ومقبول، لأنها للدفاع عن كيان الدولة، عن صيانة قيمها، للحفاظ على أرواحها وأموالها وأعراضها ورد الأعداء عنها. ذلك أمر لا ينكره عاقل، بل لا بد من وجوده. وإنكم أيها الإخوة كذلك تدركون وتعلمون أن هناك دولا أعدت جيوشا وهيأت قوى لا للدفاع عن نفسها ولكن لإذلال غيرها، لإخضاع غيرها إلى ما تمليه أهواؤها. صنعت جيوشا لتجعل غيرها منزوعا من أسلحتها، ومع ذلك لا اعتراض عليهم ولا غضب عليهم، ولكن هناك أمر يغضب له الكثيرون، أن يقال إن للجهاد الإسلامي جيشا. لماذا؟ لماذا كلمة الجيش وكلمة القوة وكلمة الحرب مقبولة وتتردد صباح مساء، وكلمة الجهاد كأنها الحمى، كأنها المرض، كأنها الداء؟ لماذا؟ حدثوني، ما هذه الحساسية ضد كلمة الجهاد؟ إذا كان أعداء الإسلام يرفضون هذه الكلمة ويحاربونها بكل ما أوتوا من قوة، لأنهم يعلمون فعاليتها، لأنها كلمة قرآنية. وجاهدوا في سبيل الله، لم يقل حاربوا ولكن قال جاهدوا، لأن كلمة جاهدوا كلمة تحمل من المبادئ الكريمة والأخلاق الفاضلة ما لم تحمله كلمة الحرب. الجهاد لا يكون ظلما أبدا، الجهاد لا يكون عدوانا أبدا، الجهاد لا يكون لمآرب شخصية ولا لأغراض ذاتية ولا لأهداف توسعية، ولكنه جهاد في سبيل الله. تبغض هذه الكلمة وتحارب هذه الكلمة وليس غريبا أن يحاربها أعداء الإسلام، ولكن هناك ألسنة مغربة وعقولا مستعمرة وأفكارا مستأجرة، هناك ثقافات صنعها الغرب وتلقاها بعض أبناء المسلمين بكل ثقة دون أن يتعرف حقيقتها وأن يتبصر أهدافها، فجعل نفسه بوقا يردد ما يردده أعداء الإسلام، وأصبح يكره كذلك كلمة الجهاد. لماذا؟ أنا إذ أقول كلمة حرب، الحرب ده يعني استعملت في القرآن حتى يحاربون الله ورسوله، استعملت للقتال الظالم، للقتال الضال، إنما كلمة الجهاد استعملت للحق، استعملت للمبادئ التي أرساها والتي كلفنا بها الذي خلق الخلق جميعا. ألا يستحي أي مثقف أو أي إنسان أن يصادم كلمة قالها الله؟ وأن يفضل كلمته على كلمة القرآن ويكره كلمة الجهاد. ولكن لا تعجبوا أيها الإخوة، كلمة الجهاد مكروهة لأنها لا تكون إلا من أحباب الله وأولياء الله، لا تكون إلا من المسلمين، إلا من أصحاب الحق ضد أصحاب الباطل. وأصحاب الباطل يرى الكثيرون أنه لا أحد يقف في طريقهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله ونحن في رمضان أن يصحح أفهامنا وأن يعلمنا الحق وأن يرزقنا اتباعه. الإسلام أيها الإخوة دين الدعوة والبيان، دين الحجة والبرهان، دين العدل والمساواة والتعمير والبناء، دين الأمن والأمان، جاء لينشر السلام والعدل والخير والجمال في ربوع العالم بصرف النظر عن اللغة أو عن الجنس أو حتى عن العقيدة. اعتقد الإسلام أنت حر، إن لم تدخل في دين الإسلام فلا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولكن عايش الناس في تعارف إنساني. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ودليلنا على هذا دليل عملي على أن الإسلام دين الحجة، ولا يترك الحجة ما وجدها سبيلا إلى هدفه. وما هدفه؟ إحقاق الحق وإبطال الباطل وإقرار العدل والمساواة وتحقيق حرية الناس. اسمحوا لي عند كلمة حرية دي في مسألة في الفقه، يعني أنا أرى أن كل مسلم يعرفها يجب أن يتمسك بها وأن يذيعها. يقول الفقهاء إذا وجد صبي وادعاه مسلم وادعاه واحد غير مسلم، المسلم بيقول هذا عبدي، الواد ده عبدي، وغير المسلم بيقول الواد ده ابني، إذا رفع الأمر إلى قاضي الإسلام المسلم بيقول ده العبد بتاعي ابن الأمة بتاعتي، وغير المسلم بيقول ده ابني ابن زوجتي. القاضي المسلم
يحكم لهذا الولد بأنه ابن غير المسلم. لماذا؟ لأنه سيكون حرا، سيكون ابنا ولو لكافر، ما دام يكون حرا ولا يحكم ببنوته لغير المسلم ويكون عبدا. هذا هو الإسلام، تلك هي هذا هو الحق لذات الحق، لا لأنه مسلم يحكم بالعدل ويحترم الحرية. يحكم الوده ابن غير المسلم لأنه حيكون ابنه وسيكون حرا، ولا يحكم به للمسلم الذي يقول إنه عبدي لأنه سيكون رقيقا. هذا الدين لا يترك الحجة ما دامت تحقق هدفه. أما إذا صمت الآذان وعميت القلوب والتوت السبل بالعقول وركب الناس غرورهم وطيشهم وعنادهم، فإن هناك أسلوبا آخر، هناك السيف، إما الحرف وإما السيف. الحرف أولا والسيف آخرا، والشاعر الحكيم يقول: فما هو إلا الوحي أو حد مرهف، إلا الوحي الكلمة أو حد مرهف، حد سيف يعني، فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ظباه اخدعي كل ما إلي. كل واحد عاوز رقبته كده يطوح حاله. فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تزيل ظباه اخدعي كل ما إلي، فهذا دواء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. وهكذا كان رسولكم صلى الله عليه وسلم، عاش في مكة 13 عاما يدعو إلى الله بالكلمة، وقد أوذي هو وأصحابه ما أوذوا. الوقت لا يتسع لأن نسرد هذا الإيذاء، ولكن كلمة واحدة أقولها لنفسي قبل أن أقولها لإخواني: بالله عليك لو أوذيت في دينك كما أوذي بلال، أو كما أوذي آل ياسر، أو كما أوذي خباب، أكنت تصنع صنيعهم؟ أكنت تصبر صبرهم؟ إننا للأسف نختبر اختبارات هينة لطيرة سهلة جدا جدا جدا، فتكون النتيجة غير طيبة. اختبرنا في ديننا كثيرا، وكان النجاح في الاختبار قليلا أو ليس في المستوى المطلوب، وصبروا على هذا الأذى إلى أن أذن الله في المبايعة في البيعتين، وأذن في الهجرة، وجاء العام الثاني فأذن للمسلمين في القتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق هم لا يلتضحهم إلا أن يقولوا ربنا الله. اللي يقول ربنا الله يأخذ فوق دماغه. إزاي تقول ربنا الله؟ لا، ربك حاجة تانية. هذا كان مجرد إذن للقتال ولم يكن إيجابا للقتال. ثم ترقى الأمر إلى إيجاب القتال لمن يقاتلنا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم مرحلة ثالثة: وجب القتال لمقاتلة جميع المشركين، قاتلونا أو لم يقاتلونا، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. لماذا نقتلهم أو نقاتلهم؟ لأنهم أولا، بعض المفسرين يقول قاتلوا في الذين يقاتلونكم، يعني الذين من شأنهم أن يقاتلونكم. فالمشركون من طبيعتهم ومن شأنهم أنهم لا يسالموننا أبدا أبدا، فمن شأنهم أن يقاتلونا. قاتلوا في الذين يقاتلونكم، يعني الذين من شأنهم أن يقاتلوكم من الرجال. والإسلام حين شرع القتال أو أوجب القتال قال في ذلك: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. وإذا كان دين الرحمة، ومحمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والإسلام أيها الإخوة إذ يأمر بالقتال لا يترك أتباعه خيارا، بل يعلمهم كيف يقاتلون. هذا القتال يحتاج إلى قوة مادية، ثم تدريب على القوة المادية، ثم إنفاق، ثم القوة الروحية، ثم الحذر، كل الحذر من المثبطين والمخذلين. المخذلين اللي هم يشيعون يعني روح التباطؤ وروح الهزيمة النفسية، يقولوا لك يا أخي افهم والسلام يا رسول الله، قل لي بأي مقياس وبأي رأي بشري وأنت مع مجموعة من الرجال لا يزيدون عن 313 رجلا، ليس معكم من السلاح والعتاد إلا القليل، ولا تزالون في بداية الهجرة، كيف تقابلون قريشا؟ كيف تقابلون هذه القبائل وتلك الأحزاب وهذه القوى وتلك الأموال؟ بأي معيار؟ بأي ميزان فلسفي من ميزانكم؟ قابلهم بميزان الإيمان، قابلهم بمعيار اليقين، لأن الله قال قاتلوهم قاتلوهم، وقال حقا علينا نصر المؤمنين. حقق إيمانك يتحقق نصرك، لا مجال للملاعبة في ذلك أبدا. فالموازين لابد أن تكون موازين دينية، موازين إسلامية، تغرس فينا العزة والإباء، لا نقبل ذلا ولا إهانة إطلاقا، وأن نتحد فيما بيننا، وأن تجتمع كلمتنا ويتوحد صفنا ليرهبنا أعداؤنا. الإسلام حين شرع الجهاد أعد بإعداد العدة، فقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. أعدوا ما استطعتم من قوة، كلمة قوة تشمل جميع الأسلحة وكل العتاد والأدوات البرية والجوية والبحرية المعروفة في جميع العصور، وتشمل كذلك الأكاديميات العسكرية، أكاديميات الإعداد والتدريب والإعداد والتوجيه. ومن الرباط يشمل كل الحصون وكل الصغور، حتى لا يؤتى الإسلام من أي جهة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه القوة المادية علمنا كذلك كيف نعد الجندي وكيف ننظم صفوف القتال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وأعد القوة المادية والله قال لن تموت، لا وقال صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. غرس العقيدة وعرفنا الآجال ورغبنا في حسن الجزاء عند الله. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وصاننا من المبطئين والمخذلين. وعلى سبيل المثال قوله تعالى في سورة النساء وإن منكم لمن ليبطئن، يبطئن يعني يعمل على إضعاف النفوس وعلى تشتيت الصف. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يقول يا سلام أنا المفكر اللي أعرفه ما فيش واحد يعرفه. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. قل فادرأوا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. إخوانهم استشهدوا في القتال، هم قالوا لو سمعوا كلامنا ما كانوش ماتوا، ما كانوش انقتلوا. القرآن يعالج هذا المرض ويقول قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كان الأمر بالجهاد وكان الإعداد له. وعلى هذا الأساس كان التحرك للقتال في غزوة بدر في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وكان السبب مرور عير لقريش فيها أموالهم. خرج المسلمون للعير ولكن أراد الله أن تمر العير وأن تنجو، لأن الله يريد لهم ذات الشوكة، يريد لهم ما هو أسمى وأقوى من العير. خذوا الدرس الحكيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحرك هذه الفئة القليلة نحو قتال قريش يستشيرهم، يقول أشيروا علي أيها المسلمون. فيتكلم المهاجرون أبو بكر والمقداد بن عمرو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين ويجيدون التأييد والكلام، وهو يقول أشيروا علي أيها الناس. وهنا فهم الأنصار وعلى رأسهم سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال نعم. فقام وقال وأحسن الكلام مبايعة لله إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. والله لو غط بنا هذا البحر لخضناه ما تخلف عنك رجل واحد. وهكذا ورسول صلى الله عليه وسلم يقود هذا الركب المؤمن إلى ميدان المعركة. وفي ميدان المعركة آيات وآيات نتحدث عنها بإذن الله في لقاءات قادمة. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. إذ نذكر بانتصارات المسلمين في غزوة بدر وفي فتح مكة وفي معركة حطين وفي معركة العاشر من رمضان، وهي معركة حديثة كلكم عاصرها وعلم أجواءها وفهم نتيجتها وأدرك أن قواتنا الباسلة حطمت أسطورة مكذوبة كانت حول خط بالريف المزعوم، ويعلم أن الله تعالى أمد المؤمنين بقدر ما لجأوا إليه من تكبير في يوم القتال، ثم إنهم كانوا في الشهر المبارك الأغر. فيا أيها الإخوة المؤمنون، خذوا شهر رمضان مدرسة تعد لكم لكل عامكم، فالمدرسة ليست لذات أيامها، وإنما تعد الإنسان لحياته كلها، يجاهد أعداء الإسلام تحت قيادة ولاة أمور المسلمين، ويجاهد نفسه وشيطانه كي ينتصر عليهما، يجاهد حرصه وبخله. ومن جهاد الحرص والبخل ما أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمليا بإحسانه وجوده في شهر رمضان. ونحن نقول هذا لماذا؟ لنحافظ على أسر مسلمة، لنحافظ على انتمائها للإسلام، لنحافظ على حبها للقرآن ولرب القرآن. الأسر الفقيرة المحرومة البائسة التي اشتد عليها الحال، وما الأمر بخاف عليكم، ونحن أمة التكافل، أمة التعاون، أمة التساند والتعاضد. فيا جماعة المسلمين، ندعوكم في هذه الأيام إلى الإكثار من البر والإحسان، إلى مضاعفة الإنفاق في سبيل الله، إلى حماية الأعراض، إلى حماية العقيدة. هذه الأموال التي تدفعونها لها آثار بعيدة، بعيدة المدى في مجتمعنا الذي نعيش فيه. وكم نبهنا ولمحنا أن هناك أسرا قد تبيع عرضها في سبيل لقمة العيش، وقد يستغلها الذئاب عن طريق جوعها، عن طريق حاجتها. من الذين يحمونهم؟ من الذين يردون عنهم غدرات الغادرين ومكر الماكرين؟ يحميهم أنتم أيها المؤمنون، احموهم ببعض ما رزقكم الله، انفقوا مما رزقكم الله، واعلموا أن الأيام دول، وأنت أيها الأب لست أبا وحدك، فهناك آباء مثلك لهم عواطفهم ولهم مشاعرهم وأحاسيسهم، وهناك أمهات كذلك يرون أولادهم في مثل هذه الأيام، لا سيما والعيد قد سيقدم قريبا بإذن الله تبارك وتعالى، يرونهم غير أبناء المسلمين، تأكل الحسرة قلوبهم ويمزق الحسن أفئدتهم. وفي إمكاننا وبأشياء قليلة نستغني عنها، وفي الواقع لا نستغني عنها، نتاجر بها مع الله تبارك وتعالى، نستطيع أن نحقق الخير والكثير. ولا يفوتني أيها الإخوة الأعزاء إلا أن أحيي فيكم مشاعركم الطيبة ومواقفكم النبيلة، وأن أشكر لكم ما عهدناه فيكم من استجابة طيبة ومشاركة عملية عبرت عنها صناديق التبرعات. وأرجو وأدعو وأرغب إلى إنطاق هذه الصناديق بجودكم بإحسانكم بمروءتكم بلغة أقوى وبأسلوب أعلى بفضل ما تجودون به حماية لأبناء لإخوانكم وصيانة لهذه المبادئ وحماية لأنفسكم. فالأيام دول، وشفاء لأمراضكم داووا مرضاكم بالصدقة وادرعوا إلى الله تبارك وتعالى. اللهم اغرس الرحمة في قلوبنا، اللهم اغرس الرحمة في قلوبنا، اللهم رقق نفوسنا، اللهم سخ أيدينا، اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وإذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا. اجعلنا من الذين إذا رأوا عيبا سطروا وإذا رأوا خيرا نشروا. اجعلنا من الذين إذا جاهدوا انتصروا. وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم وحد صفنا، اللهم أعل كلمتنا، اللهم تقبل صيامنا وبارك قيامنا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع شأن الإسلام في كل مكان، اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر.